زاد للإعلام تقدم.
فحديثنا في هذه الليلة في سلسلة الأخلاق الحسنة عن خلق عظيم مأخوذ ومذكور في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما هو هذا الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة؟ نعم، الإيثار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الإيثار فمعناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، أن تفضل غيرك على نفسك وتقدم غيرك على نفسك، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم، فيقدمون غيرهم على أنفسهم. والإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية، وهذا الخلق العظيم يقابل الأثرة، الإيثار ضد الأثرة، والأثرة معناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير، الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير. فالإيثار إذن عكس الأثرة، وهذا الخلق وهو الإيثار ناشئ عن عدد من الأخلاق الأخرى والمبادئ الأخرى التي إذا استقرت في النفس أنتجت هذا الخلق. فالإيثار ينشأ عن قوة اليقين والمحبة الأكيدة للمؤمنين والصبر على المشقة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والإيثار أيضا ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما احتاج إليه، المؤثر على نفسه يترك شيئا يحتاج إليه من أجل غيره، أما الشحيح فهو حريص على ما بيده، فإذا حصل شيء بيده شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح، فالشح يأمر بالبخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فإذا عندنا هنا خلقان متضادان، الإيثار والأثرة، والأثرة ناشئة عن الشح والبخل، والإيثار المذكور في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه الآية لها سبب نزول. فورد في سبب نزولها عدة أشياء، وأشهر ما ورد في سبب نزول هذه الآية الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود جائع، بلغ بي الجهد الجوع، إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه يطلب طعاما لهذا الجائع. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. دعا له بالرحمة، والدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا سهلا، ولذلك كانت حافزا لأن ينطلق رجل وينبعث ليقول. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، علليهم، تلهي بشيء وإشغال بشيء لتسكيت هذا الجوع، إشغالهم عن الجوع، علليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس ضيفا عاديا، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فالآن الخطة حتى لا يحرج الضيف من الطعام القليل، قال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أوقدي السراج وأشعليه، ونومي صبيانك. هنا قال: علليهم بشيء، ونوميهم هنا، فتعللهم حتى يناموا مثلا، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. تمثيلية، فيها تمثيلية، كل ذلك لأجل أن لا يحرج الرجل. قامت كأنها تصلح سراجها، تمده بزيت أو تجعل فيه شيء، فأطفأته عمدا متظاهرة أنها تصلح السراج، فجعل يريانه أنهما يأكلان. طبعا بعض الناس ربما يحصل عنده نفسي بعض القصص، وتكون القصة مثلا قبل نزول آية الحجاب، لما كان يجوز النظر أو لا يحرم النظر وجلوس المرأة أو خدمة المرأة مع الرجل، المرأة للرجال الأجانب مثلا، فلا يلتبس هذا علينا. فجعل يريانه أنهما يأكلان، هذه أيضا تمثيلية أخرى، تمثيلية أخرى من أجل أن لا يحس الرجل بالحرج، يتظاهران بالأكل، يتظاهران بالأكل. فباتا طاويين، الرجل وزوجته والأولاد كلهم ناموا على جوع. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب مع الضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. طبعا إذا ضحك الله إلى عبد فلن نعدم خيرا من رب يضحك، كما قال الأعرابي: وإذا ضحك ربك إلى عبد فهذا دليل على رضاه سبحانه وتعالى. فالضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وهو دليل على رضا الرب سبحانه وتعالى. فالله ضحك وعجب من صنيع هذا الرجل الذي بيت أولاده على جوع ونفسه وزوجته من أجل ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي رواية أخرى البخاري عن أبي هريرة أيضا قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهل، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، رواية الأخرى الماء فقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا، ضعي كل ما عندك. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، بالاسم يعني، بالاسم رجل الزوجة وزوجته، من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما معنى الخصاصة، فالخصاصة هي الحاجة، الخصاصة هي الحاجة، وليست الحاجة العادية لكن الحاجة الشديدة، الحاجة كما يقول أهل اللغة التي تختل بها الحال، يعني إذا وجدت الحال يختل. الخصاصة الحاجة الشديدة التي إذا وقع الإنسان فيها اختلت أحواله. وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر، فالخصاصة الانفراد بالحاجة. فمعنى الآية: ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم، يعطون غيرهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا هم في فاقة وحاجة شديدة، فاقة وحاجة شديدة. وردت قصص أخرى في سبب نزول هذه الآية ذكرها بعض المفسرين، مثل بعض الروايات التي فيها أن ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، وهذه فيها تسمية الشخص الذي نزل والشخص الذي نزل عليه. وكذلك من الروايات التي ذكرت: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولا سبعة أبيات، كل واحد يأتيه الرأس يقول: هذا جاري أحوج مني، يرسله، والجار يرسله إلى شخص ثالث ورابع، وهكذا حتى تداولوا سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك، يعني إلى الأولين، فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم. وفي رواية: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم. وقال ابن عباس قال، وفي رواية أيضا في سبب نزولها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم بني النضير: إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة شيئا. فقالت الأنصار: بل نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة. كل الطرفين نعطيهم من ديارنا وأموالنا والغنيمة لهم خاصة ولا نشاركهم فيها. فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم الآية. فالأصح طبعا أصح القصص في سبب النزول هي القصة التي في الصحيحين في خبر الرجل وزوجته في إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة مع الصحابة حصلت مواقف عظيمة من الإيثار، لأن المهاجرين جاءوا فقراء، فما الذي وسعهم؟ وسعتهم قلوب إخوانهم الأنصار، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأنصار وأثنى عليهم لأنهم آثروا إخوانهم المهاجرين وأعطوهم. وفيما يبي صور من هذا الإيثار، روى البخاري رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: من الذي يقول؟ سعد بن الربيع، وكان من أغنى أهل المدينة وأكثر أهل المدينة مالا. قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين. طيب، مسألة المال قد تفهم، يعني قد تفهم مسألة المال، واحد يضحي بنصف ماله لأخيه ويؤثره به، لكن لم يتكتف القضية، لم تقف عند المال. قال: ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ دلوه على السوق ورزقه الله وتزوج، جاءه المال والزوجة. ليس غريبا أن يتصور الإنسان التنازل عن نصف المال، ولو أنه في هذا الزمان غريب، لكن الغريب أن الإنسان يتنازل عن إحدى زوجتيه. ثم ليست القضية أن يأتي ويقول: أنا أحب فلانة أكثر، أطلق الأخرى له. لا، هو الآن هو سعد بن الربيع الآن يقول: انظر أي زوجتي أحب إلي. طبعا هذا قبل نزول آية الحجاب، معروف. أي زوجتي أحب إليك فسمها، يقول: ها فلان، أنا أريد فلانة وأنا أطلقها، وتنتظر حتى تنتهي العدة ثم تتزوجها. ليس من السهل على الإنسان أن يفارق الزوجة التي قضى معها دهرا وسكن إليها، وهي أم أولاده وقرة عينه وبينهما مودة ورحمة، لكن لما تكون هناك أخوة إيمانية أقوى من هذه العلاقة الشخصية تطغى، ويحصل التضحية، تحصل التضحية ويحصل الإيثار. إذن الإيثار متى يحدث؟ لما تكون هناك محبة قلبية تطغى على محبة المال وعلى الأشياء الدنيوية. عندما تكون هناك أشياء إيمانية أقوى من الأمور الأرضية والمادية، فعند ذلك يحدث التنازل بسهولة. فإن بعض الناس ربما يريد أن يتصدق أو يتنازل أو يؤثر، لكنه يجد صعوبة بالغة، لأن شعوره محكوم بهذه الارتباطات الدنيوية، فهي مهيمنة على قلبه، فكيف ينزع هذا المال من نفسه وهو متعلق به؟ وليس هناك قوة أخرى أكبر من التعلق بالمال، فلا بد أن توجد قوة أكبر من التعلق بالمال وأكبر من التعلق بالدنيا حتى يستطيع الإنسان أن يتنازل، لأن الإيثار هي عملية تنازل وترك، ينزل عن أهل ماله لأخيه وعن حظ نفسه لأخيه. ثم الإنسان إذا كان غني ونزل عن بعض ماله لا غرابة، لكن لما يكون محتاج وينزل عن الشيء الذي يحتاجه فهذه أغرب وأغرب. هذه هي المرتبة العالية، مسألة الإيثار عندما تكون به خصاصة الحاجة الشديدة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا، رفضوا العرض. إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. لماذا نأخذ نحن ولا يأخذون؟ أبدا، نحن سواسية، أعطيتنا تعطيهم. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. سيصيبكم بعدي أثرة. وحدث بعد ذلك شيء من التنافس في الدنيا، فالأثرة كما قلنا هي عكس الإيثار. حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوادث أيضا تنبئ عن الإيثار الموجود عند أفراد ذلك المجتمع. وبعض أنواع الإيثار موجود في الطبيعة، لكن شاق على النفس مع كونه مركوز في الطبيعة. مثلا أن تؤثر الأم، أن تؤثر الأم ولدها على نفسها وعلى راحتها، هذا شيء معروف مركوز في طبيعة الأم. لماذا؟ لحبها الشديد للولد، فهي تضحي بنفسها، بحاجتها، بنومها، براحتها، من أجل راحته وطعامه وشرابه وخدمته. فحبها للولد وتعلقها بالولد هو الذي يدفعها إلى هذا الإيثار. هذا إيثار الأم. الآن لماذا جعل الأم جعل لها ثلاثة أرباع البر؟ لماذا؟ لأن الإيثار عندها بالنسبة للولد من الأشياء، من ضمن الأشياء الإيثار عندها قوي جدا، فهي تؤثر ولدها على نفسها في راحتها، في مالها، في راحتها وفي نومها، في من أجله، تعطيه من نفسها لأجله، ولذلك وجب عليه أن يبرها. ليس كل الأمهات في درجة واحدة من الإيثار بالنسبة للأبناء، ولذلك الآن وجد في هذا الزمان من الوالدات من تترك للخادمة المشقات. إذا الولد استيقظ في الليل الخادمة هي التي تسكته، وإذا الولد أراد جاع يريد أن يطعم الخادمة هي التي تطعمه. ولذلك الآن لا تعجب من نقص البر في هذا الزمان، لأن أصلاً خدمة الأمهات للأبناء نزل مستواها، فلذلك بر الأبناء للأمهات نزل مستواه أيضا. وأيضا ينزل مستوى بر الأبناء بالفسق والعصيان وأشياء أخرى. لكن نريد أن نذكر قصة تبين شيء من القمة في إيثار الأم لأولادها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني. ما عندها مال، أتت تسأل، تمد يدها تسأل مالا، تسأل شيئا طعاما، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها باثنين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتها. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه أحمد. في رواية أخرى لأحمد، قد تكون هذه المرأة أو غيرها، لأن القصة الثانية فيها ثلاث تمرات، أنها قالت: عائشة جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما من بنتيها تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. تريدان أخذ التمرة الثالثة من فم الأم، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما وما أكلت شيئا. قالت: فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. فهي أعمال عظيمة جدا تعظم عند الله، تثقل في الميزان بسبب قوة إيمان كانت لحظة العمل، قوة إيثار كانت لحظة العمل، شيء عظيم رافق العمل. مثل الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة يجعل العمل هذا يثقل في الميزان وتطيش كفة السيئات. فهذه التمرة التي وجبت لها بها الجنة وأعتقت بها من النار بتمرة. وسار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا الخلق العظيم. ومن المواقف العظيمة التي تذكر في إثار الصحابة قصة عائشة رضي الله عنها مع عمر بن الخطاب. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين. الآن عمر طعن، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلامة، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. لأن حجرة عائشة بقي فيها مكان واحد ليدفن، أو ذلك القسم به مكان واحد للدفن، قبر واحد. فرغب عمر رضي الله عنه أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول عمر: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. وهذا من أشق أنواع الإيثار، الإيثار بمثل هذه المنقبة والمكرمة. ولذلك جاء عن عائشة في حديث آخر رواه البخاري يقول: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. لما قتل عمر، لما طعن عمر وأرسل إليها، قالت: إي والله لأوثرنه اليوم على نفسي. لما أقبل الرسول، لما أقبل الرسول وهو ولد عمر عبد الله، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. رواه البخاري. وكذلك عمر رضي الله عنه آثر شخصا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام على ولده، في قصة رواها الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه فرض لأسامة بن زيد في 3500 عطية من بيت المال راتب، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000 فقط. قال عبد الله بن عمر لأبيه: لما فضلت أسامة علي؟ أعطيه زيادة. فوالله ما سبقني إلى مشهد، كل المعارك التي شهدتها أنا شهده، هو ما في شيء سبقني إليه، كل المشاهد والغزوات المعارك أنا التي شهدها هو أنا شهدتها، لما فضلته علي؟ وكان عمر رضي الله عنه طبعا يفضل بحسب السابقة والقرب، مثلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ليست معاملتهن في العطايا المالية مثل بقية النساء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأن زيدا أبو أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة ولده أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. إذن المسألة أحيانا يكون الباعث على الإيثار شيء إيماني يتعلق بقضية مكانة ناشئة من شيء شرعي وليست من هوى شخصي. لأن بعض الناس الآن يفضلون مثلا بين الأولاد أو يفضل شخص على شخص بدافع عاطفي، بدافع هوى، بدافع مصلحة، بدافع رجاء أمر أو مكافأة أو جائزة ونحو ذلك، فهو يفاضل. أما مفاضلة عمر رضي الله عنه والفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل فلم يكن في شيء من ذلك أبدا، وإنما كان فضل من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه هو شخصيا. ولا شك أن السلف رحمهم الله قد ساروا على هذا المنوال سيرة عطرة، فلو أننا استعرضنا شيئا مما كان عليه السلف رحمهم الله لوجدنا أشياء عظيمة. فمن ذلك ما جاء في موطأ مالك من بلاغاته عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطه إياه، فقالت مولاة عائشة ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطه إياه، قالت ففعلت أو ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى ما كان يهدي لنا، يعني هذه مفاجأة، أهدى إيش؟ شاة وكفنها. ما هو كفن الشاة؟ أنتم أكلتوه لكنكم لا تعرفون أن هذا هو، أو بعضكم قد أكله. جرت العادة عند العرب أو بعض العرب أنهم إذا أتوا إلى الشاة فسلخوها، ذبحوها وسلخوها، غطوها كلها بعجين البر وكفنوها به، ثم علقوها في التنور فلا يخرج من دهن الذبيحة شيء إلا في ذلك الكفن، وذلك من أطيب الطعام عندهم. فشاة وكفنها، جاءت مفاجأة إلى عائشة، فقالت المولاة، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهو خير من قرصك، القرص الذي تمنعت عن إعطائه هذا خير منه، وهذا من المال الرابح والفعل الزاكي عند الله تعالى، يعجل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك مما يدخر عنده سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، والله عز وجل يعجل أحيانا في الدنيا، يعجل لمن تصدق ويخلف عليه ولمن آثر ويعطيه بدلا وأحسن كما يشاء سبحانه. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا، اشتكى مرض واشتهى عنبا، يعني الآن مريض ويشتهي شيئا، فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين يسأل فقال أعطوه إياه العنقود، فخالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر، فجاء المسكين فسأل فقال أعطوه إياه، ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم نفس العنقود، يتبع المسكين يقول تعال خذ درهم أحسن من العنقود العنب، خذ درهم وتشتري به ما شئت. فأراد السائل أن يرجع، في المسألة يعني استحلاها، يجي يطرق الباب ويطلع بعنقود ثم يشترى منه بدرهم، وصارت تجارة المسألة، ويرجع يطرق الباب ويخرج، فمنع بعض آل عمر منعوه، ولو فرجع فبقي العنقود عند ابن عمر. ولو كان ابن عمر رضي الله عنه قد عرف ذلك ما ذاق العنقود، لأنه شيء خرج لله لا يمكن أن يعود فيه، لا يمكن أن يعود فيه. وقد جاء أيضا عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالى يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ذهبت 400 كلها، انتهت كلها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل، وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، يعني كما وصلني وصله الله، يدعو له بالرحمة والوصل من الله تعالى. وقال: يا جارية، من هو الذي يقول؟ معاذ: اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ من الداخل فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا، نحن لبيتك، لا تنسانا من التوزيعة. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها، أعطاها 2 400. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر عمر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، يعني الدين واحد وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد ودعوتهم واحدة وطريقتهم واحدة وأخلاقهم واحدة، فهم بعضهم من بعض، نفس التصرف نفسه. فعندما تتطابق طابق المعتقد وطابق الدعوة والمنهج والأخلاق والطريقة، تكون النتائج والتصرفات والأفعال بالتالي متطابقة قريبة جدا من بعضها. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءها عطاء معاوية 10,000 يوزع كله في سبيل الله تعالى. وقال أبو الحسن الأنطاكي: اجتمع عنده نيف 30 رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة. اجتمع عنده في القرية أكثر من 30 شخصا ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم. أكثر من 30 إنسان عندهم مجموعة من الأرغفة لا تكفي لهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام حتى لا يحرج أحد، جلسوا للطعام. فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا، إيثارا لصاحبي على نفسه، كل واحد يؤثر الآخر على نفسه. ورفع الطعام، وضع الطعام في الظلمة، رفع في الظلمة، فلما نظروا إليه ما نقص منه شيء، كل واحد ترك للآخر. وخرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها، إذ أتى الغلام بقوته. غلام أتى بقوت، عبد جاء في آخر النهار تعبان، معه قوت يومه، جلس يأكل. فدخل الحائط البستان، يعني كلب، فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله، ثم رمى إليه قرصا فأكله، ثم رمى إليه ثالثا فأكله. وعبد الله ينظر فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت، 3 أرغفة. قال: فلما أثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب؟ هذه منطقة عادة لا يوجد فيها كلاب، جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا، أطوي على جوع وأنام. قال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء. عبد الله بن جعفر كان كريما، ألام على السخاء وهذا أسخى مني. فاشترى الحائط البساتين وما فيه من الآلات، واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. فإذا الإيثار حتى في ذات الكبد الرطبة التي فيها أجر فيها إيثار. وحصل نقاش بين أحد الناس وشاب، قال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجا، فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ عرف لي الزهد عندكم، ما هو تعريف الزهد؟ فقال: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا، الذي نجده نأكله، وإذا ما وجدنا نصبر. فقال: هكذا كلاب بلخ عندنا، نفس الشيء، إذا وجدت أكلت، إذا ما وجدت صبرت. فقلت له: وما حد الزهد عندكم أنتم يعني؟ طيب ما هو تعريفه عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرنا، شكرنا على المصيبة، وإن وجدنا آثرنا، أعطيناه وفرقناه. فإذا الإنسان إذا أعطى وهو محتاج فإن ذلك إيثار عظيم. وأن تبين لنا الآن أن هذا الإيثار إيثار شرعي، وقد يكون لبعض أنواعه أو لبعض، قد يكون لبعضه أسباب طبيعية كإيثار الأم لأولادها، ولكن تؤجر إذا احتسبت الأجر عند الله. ما لا تكاد توجد أم إلا وهي تؤثر أولادها على راحتها، فمتى تؤجر الأم؟ هذه مهمة لأجل تحصيل الأجر. تؤجر إذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون الشخص الذي يؤثر أكثر عبادة وعلما ودينا، فلا شك أن الأجر يكون في إيثاره أكبر. ولذلك الإيثار، إيثار النبي عليه الصلاة والسلام على النفس ليس كإيثار غيره. فلذلك حدثت قصة من القصص التي حدثت عن بريدة، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب، يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني الآن الدابة فيها، الدابة فيها إيش؟ لها مكانان للجلوس، أمامي وخلفي، ليس كذلك؟ الصحابي ماذا فعل؟ خلونا مسجلات يا أخوان الآن، لا تشغلونا بها، تحصلون إن شاء الله على الدرس. الدابة لها مكانان، مكان أمامي وخلفي. الرجل جاء على حمار فقال: يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني. وهذه قاعدة شرعية، صدر الدابة أيا كانت الدابة صدرها، من أحق به؟ صاحب الدابة. كذلك صدر المجلس، من أحق به؟ صاحب المجلس. فالإنسان لا يجلس في صدر دابة أو صدر مجلس إلا بعد استئذان صاحب المجلس أو الدابة. الصحابي تأخر إلى الخلف ليركب النبي عليه الصلاة والسلام أمام، آثره بالموضع الحسن. يعني من أنواع الإيثار أن تؤثر غيرك بالموضع الحسن، بالموضع أكثر راحة، الموضع الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. هو أصلاً الصحابي تأخر لماذا؟ هو أصلاً آثر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليؤكد عليه الصلاة والسلام أن الأحقية بإذن، لا تسقط إلا بإذن. قال: فإني قد جعلته لك. فركب صلى الله عليه وسلم. والإيثار عندما نقول إن الإنسان يؤثر بحاجته وحاجة نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن الشواهد لهذا المعنى قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل. ولأن المال يحبه الإنسان، فإذا قلنا الآن أي المنزلتين أعلى، أفضل الصدقة جهد المقل ولا ويطعمون الطعام على حبه، أو وآتى المال على حبه، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى منزلة، أفضل الصدقة جهد المقل أم ويطعمون الطعام على حبه أو وآتى المال على حبه؟ أيهما أرفع، أعلى، أصعب؟ نعم، أفضل الصدقة جهد المقل، أن هذا كل ما عنده. أما ذاك فما من أحد إلا يحب المال، حتى الغني الذي عنده ملايين لو أخرج مليون ألا يحب هذا المال؟ فهو صحيح يؤجر لأنه آتى المال على حبه وهو يحب الشيء أعطاه، لكن الذي يعطي الشيء وهو يحتاجه، ليس فقط يحبه، يحتاجه، هذا أجره أكبر. إذن الأجور تتفاوت بحسب الحاجة إلى الشيء. إذا آثرت به فإن أجرك يعظم، كلما كان الشيء الذي أنت تؤثر به أنت إليه أحوج، وأنت إليه في ضرورة. ولذلك هؤلاء الذين يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، قد لا يكون لهم به حاجة ولا ضرورة، يعني هم يحبون المال الذي تصدقوا به، ما أحد ما يحب المال، لكن لم يصل عندهم إلى درجة الحاجة والضرورة. لكن الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة، هذا أجره أكبر، أجره أكبر. الآن الذي تصدق الصديق رضي الله عنه من أصحاب المقام الرفيع، المقام الأول، لما تصدق بماله كله فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهله؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهذا الرجل يجوز أن يتصدق بجميع ماله إذا كان يصبر. طيب، فإذا كان واحد لا يستطيع أن يصبر، لو تصدق بماله كله مد يده للناس، هل إيثاره محمود أم لا؟ هل إيثاره محمود؟ لا. فإذا آثر المسلمين بماله، يشترط في من يؤثر المسلمين بماله كله أن يصبر، يستطيع أن يصبر، ما يمد يده للناس. فإذا استطيع أن يصبر يتصدق مالي كله، ما يستطيع لا يتصدق مالي كله. ومن الصور العظيمة التي حصلت للإيثار مع الحاجة، الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، كل واحد يرد إلى الآخر إلى الثالث. فلما وصل إلى الثالث وأمر بردي الأول، وجد الأول قد مات والثاني قد مات والثالث قد مات، ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم، لم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم. إيثار هذا بمنتهى الحاجة، الجريح أحوج الأشياء وهو في هذه اللحظة العصيبة يريد ماء أن يستسقي، يقول: أعطوني ماء. ثم في هذه اللحظة يؤثر غيره. ونريد أن ننتقل الآن إلى مسألة، وهي قضية الإيثار بالطاعات. ما حكم الإيثار بالطاعات؟ مثلا يأتي إنسان إلى الصف الأول في مكان لشخص واحد، فماذا يفعل؟ يعني نناقش، كما قلنا أيها الإخوة، نريد أن نناقش بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بكل خلق من الأخلاق. أما هذه المسألة من المسائل التي فيها أقوال لأهل العلم، مسألة الإيثار بالطاعات والقرب، فما هو حكم الإيثار بالطاعات والقرب؟ من الأقوال التي جاءت عن بعض أهل العلم ما يلي: قبل الدخول في هذه المسألة لا بد أن نعلم أن الإيثار على نوعين: إيثار الغير على مدخل المسألة الفقهية، مدخل لهذه المسألة الفقهية أن نعلم أن الإيثار على نوعين: إيثار الغير على النفس، أن تؤثر غيرك على نفسك بالحظوظ الدنيوية، مال، طعام، لباس، أحيانا وظيفة، سباق على وظيفة، هذه تحدث، سباق على وظيفة، مكان شاغر، وظيفة شاغرة لشخص واحد، هناك اثنان كلاهما يريد الوظيفة، لو تركتها لأخيك المسلم ابتغاء وجه الله فهذا إيثار تؤجر عليه. أحيانا يكون لخطبة فتاة، أنت وشخص تقدمت، كل واحد تقدمتما معا في نفس الوقت، فإذا أثرته وتركت له هذه الفتاة وانسحبت أنت من موضوع الخطبة لصالحه هذا إيثار، مع أن قد يكون بك تعلق بهذا البيت أو بهذه الفتاة أو تريد هذه الفتاة فتركتها لله تعالى إيثارا لأخيك المسلم. أحيانا اختيار شخص لدورة، اختيار شخص لبعثة، اختيار شخص لمنصب، اختيار شخص لوظيفة، يحدث تشاح، ازدحام في المسألة المعروضة، أكثر من شخص يريدها. لو كان الشخص المتقدم الآخر مبتدع، كافر، فاجر، لو جاء في هذه الوظيفة أو هذه البعثة أو هذا المنصب أو هذا الشيء فأنت ليس صحيحاً على الإطلاق أن تؤثره. كيف تؤثره لكي يتبوأ منصباً أو يأخذ ميزة أو زيادة ثم يفسق بها أو يفجر بها أو يتسلط بها على المسلمين؟ هذا لا يكون أبداً، فأنت تنافس وتزاحم ولا مجال للإيثار هنا، حتى في هذه القضية الدنيوية لا مجال للإيثار. لكن أخوك المسلم التقي النقي الذي لو أنه صار في هذا المكان لنفع المسلمين أيضا مثل نفعك وربما أكثر، فإن إيثاره بهذه الوظيفة أو هذه الميزة من التطبيق لهذا الخلق العظيم وأمر تؤجر عليه. نعود نقول: الإيثار نوعان: إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية، وهذا محبوب مطلوب، ما حكمه الشرعي إذا كان يؤثر أخاه المسلم؟ كما قلنا هذا أمر محبوب مطلوب يؤجر عليه، كمن آثر غيره على نفسه بطعامه أو بشرابه وهو يحتاجه، أو آثر غيره بالحياة، لو مثلا رأى قنبلة سقطت بجانب شخص ولا يستطيع ردها فوقع عليها وقاية لأخيه المسلم فآثره بالحياة حتى يموت هو مثلا، أو الجندي مثلا آثر حياة قائده فرأى من يطلق عليه رصاصا فاعترض الطريق لكي لا يصيب القائد لينفع المسلمين أكثر، إذن هذا إيثار. ما الذي آثر الآخر بالحياة وتعرض هو للموت في مقابل ذلك؟ فطبعا الإيثار بالحياة هذا أعلى درجات الإيثار، وهذا الذي فعله أبو طلحة والصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر أين تقع السهام، وأبو طلحة يتطاول يقول: يا رسول الله نحري دون نحرك، لا يصيبك القوم، نحري دون نحرك. فإذا الأشياء التي يؤثر بها قد تكون أشياء دنيوية، فإذا كنت تنازل عن شيء دنيوي لأخيك المسلم فهذا إيثار، ولو كنت محتاجا إليه إيثار مع الخصاصة، تؤجر عليه أجرا عظيما. طيب، قد يكون الشيء الذي تؤثر به أمرا أخرويا ليس أمرا دنيويا، فهل يجوز أن تؤثر به أم لا؟ هذه هي المسألة الآن. إيثار في الحظوظ الأخروية، إيثار في الحظوظ الأخروية، هذا النوع قد اختلف العلماء فيه، ما حكم الإيثار في الحظوظ الأخروية؟ كما قلنا مثلا يتقدم للصف في فرجة لا تتسع إلا لشخص واحد، لا شك أن هذه الخطوة إلى هذه الفرجة أمر عظيم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشرف، فهل تتركه ينالها وتتوقف عن التقدم لأجله أم ماذا؟ فنقرأ كلام الفقهاء. قال ابن عابدين في حاشية الأشباه للحموي: وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو من أهل العلم، يعني أعلم منه، ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له، انتهى. فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة. ونقل العلامة البيري فروعا تدل على عدم الكراهة، ويدل عليه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وضعه في يد الغلام. ولا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام تأذن، معناها أن هذا جائز ومشروع ليقدم الأشياخ عليه، مشروعية ذلك بلا كراهة، وإن جاز أن يكون غيره أفضل منه. وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها، كاحترام أهل العلم والأشياخ كما أفاده الفرع السابق والحديث. وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر، كتاب الحنفية، من قوله. فإذا قالوا يؤثر بالقربة من أجل واحد أعلم أو واحد أكبر احتراما وتوقيرا. هذا انتهينا من كلام الحنفية، كلام الشافعية بعد الأذان إن شاء الله. الكلام عن بعض علماء الحنفية بعدم كراهية ذلك، وكما قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية: كما لو كان في الصف الأول فلما أقيمت آثر به وقواعدنا لا تأباه. قواعد المذهب لا تأبى هذا النوع من الإيثار. أما السيوطي وهو من الشافعية فيقول: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النووي في باب الجمعة: لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره لم يكره. واحد قام باختياره ليجلس شخص آخر في المكان لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره. لو هذا الذي قام انتقل لمكان أبعد من الإمام كره، قال أصحابنا: لأنه آثر بالقربة، المكان الأقرب إلى الإمام هو الأفضل، ف فإذا تركه لغيره قام إلى مكان أبعد، معناها ماذا فعل؟ آثر غيره بالقربة، ما حرص هو على الأجر وإنما تركه لغيره. فقالوا هذا يكره. وقال القرافي: من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجوز له الإيثار. لا يجوز الإيثار، معك ما تحتاجه إلى الطهارة لا تستطيع أن تقسمه بينك وبين غيرك. واحد ما عنده ماء، هل تقدم نفسك أو تقدم الرجل هذا الآخر؟ قال القرافي: لم يجوز له الإيثار، ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته. لكن إذا انتقلنا إلى قضية الطعام، أنت وإياه في مهلكة في برية، ما في ما معك إلا طعام يكفي لقمة لشخص واحد يعيش والثاني يموت، فأعطيته ومت أنت فلا حرج في هذا، ولا يعتبر لا يعتبر منتحرا أو لا يعتبر قاتل نفسه، لأنه آثره بشيء من الدنيا. العز بن عبد السلام رحمه الله له كلام في قواعد الأحكام في هذه المسألة، وهي قضية الإيثار بالطاعات والقرب. فالقرب، تعريف القرب ما هو؟ القرب جمع قربة، وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة وعبادة. يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله: لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لا إيثار لا بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول. والتعليل لماذا؟ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، هذا الغرض من العبادة. فمن آثر به غيره فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه لكي يجله غيره ويعظمه، لا، هذا أولى أن يجل الله ويعظمه. هذا المقصود من القربات، إجلال الله وتعظيمه. أنت أولى أن تجل الله وتعظمه من أن تقول لغيرك أو تفسح لغيرك المجال ليجل ويعظم. فمن آثر به غيره فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه، فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به. فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الآمر وقربه. يعني كأنك تقول: خذ الأجر يا أخي، خذ أنت، اشبع في الأجر، خذ، آثرتك خذ. فكأن يقول هذا يعني من التواني عن القيام بالعبادة والترك للآخرين. أنت أولى بالحسنات. قال: وقد يكون الإيثار في القرب حراما أو مكروها أو خلاف الأولى. قسم إلى ثلاث أقسام. فمثال الإيثار المحرم لا يجوز أن تؤثر فيها إيثار غيره بماء الطهارة حيث لا يوجد غيره. إذا ما وجد غير هذا الماء أنت أولى، الماء عندك أنت أولى من غيرك، ولا تجوز أن تؤثر به. أو إيثار غيره بستر العورة في الصلاة، مساجين أو ناس عدا عليهم اللصوص أخذوا ثيابهم، بقيت قطعة خرقة مع واحد، هل يعطيها لغيره؟ لا، هو يستر عورته في الصلاة. فمثال الإيثار المحرم إيثار غيره بماء الطهارة حيث لا يوجد غيره، أو إيثار غيره بستر العورة في الصلاة، أو يؤثر غيره بالصف الأول ويتأخر هو. هذا عند العز رحمه الله من قسم المحرم. ومثال المكروه أن يقوم رجل عن مجلسه في الصف لغيره، يترك مثلا صف الأول ويرجع وراء ويقول: تفضل الآخر أنت اجلس مكاني. أو في الجمعة يترك المكان الأقرب للإمام ويرجع هو، هذا إيثار مكروه، استغنى عن الأجر. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من عن مجلسه لم يجلس فيه، كما رواه مسلم في صحيح. ومثال خلاف الأولى كمن آثر غيره بمكانه في نفس الصف، في نفس الصف. والحاصل أن الإيثار إذا أدى إلى ترك واجب فهو حرام كالماء وستر العورة، وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه، أو الارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى. فهذا إذن رأيه في هذه المسألة. طيب، ننتقل إلى ابن القيم رحمه الله، له كلام في زاد المعاد وكلام في مدارج السالكين. أما الكلام الذي في زاد المعاد فيقول رحمه الله في فوائد حديث أو قصة الصحابي الذي طلب من الآخر أن أبو بكر الصديق لما طلب من المغيرة بن شعبة أن لا يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم وفد الطائف مسلمين، وإنما قال أنا أريد أن أبشرهم، رجى المغيرة أن لا يأتي بالبشارة وإنما هو الذي يأتي بها، أن لا يسبقه المغيرة بالبشارة. فالموضوع ما هو؟ تبشير النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم أهل الطائف مسلمين. طبعا خبر سار، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما يسره ما هو؟ قربة وطاعة. الصديق ماذا طلب من المغيرة؟ أن لا يسبقه بالخبر وأن يكون هو الذي يخبر. طيب، قال: ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل، لا للسائل يكره أن يسأل صاحبه أن يدعه يتقدم الصف الأول، ولا للباذل أن يبذل. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها وهو الأجر والثواب، تفريحاً لأخيه المسلم وتعظيماً لقدره وإجابة له إلى ما سأله. يعني أنت وإن تنازلت عن المقام الصف الأول لكن أنت ماذا كسبت في المقابل؟ زيادة محبة أخيك و إدخال السرور عليه ونحو ذلك، وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة. يعني لا تستهين بقضية إدخال السرور على أخيك المسلم، يمكن فضل إدخال السرور عليه أعظم من فضل إيش؟ القربة نفسها. فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة، يعني ضحى بقربة وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم الأخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم، هو قصة عكرمة وتنازله عن الماء للجريح الثاني والثالث. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ لكنت الآن إذا وهبت حجة لوالدك، ماذا تعني هذه الهبة؟ أنك آثرته بأي شيء؟ بثوابها. وهو عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. فيقول ابن القيم، يقول: يعني لا فرق، أنك أن يقول ما دام الشريعة أقرت هبة الثواب للميت، مثلا حج عن أبيك واعتمر، من كان عليه الصيام صام عنه، أو إعطاؤه أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، يعني أقر الصدقة عن ميت. قال: الصدقة هبة الثواب. فهل في فرق بين أن نعمل الخير ونهبه الثواب وبين أن نفسح له اللوم المجال أصلا وتنازل له عن هذا العمل الخير ليعمله هو؟ هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد في المجلد الثالث من طبعة دار رسالة، في التعليق على فوائد غزوة أو فوائد القصة في أهل الطائف. في مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله قال في درجات الإيثار، قال: الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا، يشرح الآن العبارة، ولا يفسد عليك وقتا. قال ابن القيم: يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس سائلا، وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به، يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك. فالآن قال: ومن هذا تكلم الفقهاء بالإيثار بالقرب، وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر. آخر نقطة أو نقطة قبل أخيرة للخطيب البغدادي. خطيب البغدادي قال كلام في آداب طالب العلم، قال في كتابه الجامع: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة. يعني الآن الطالب يقرأ على الشيخ، جاء واحد طالب آخر قال: أنا دعني أقرأ بدلا منك، أنا أريد أن أقرأ بدلا منك على الشيخ، اسمح لي. قال: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارع إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه، والإيثار بالقرب مكروه. آخر نقل لابن حجر رحمه الله من فتح الباري في تعليقه على حديث الغلام لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القدح وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وفي رواية أحمد فقال: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يقول ابن حجر في كتاب في الحديث الذي في كتاب الأشربة من صحيح البخاري: هل باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ هل يستأذن من عن يمينه ليعطي الأكبر؟ في أثناء الشرح قال ابن حجر: عبارة إمام الحرمين لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها. وقد يقال إن القرب أعم من العبادة، وقد أورد على هذه القاعدة تجويز واحد من الصف الأول، تجويز سحب واحد من الصف الأول ليصلي معه ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك، ما دام أنه جاء حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فجاء واحد وسحب شخص من الصف الأول ليصلي بجانبه. بعض العلماء قالوا جائز، ثم قال بعض هؤلاء قالوا هذا إيثار، ضحى بالصف الأول لكي يخرج أخاه المسلم عن بطلان صلاته أو عن تحريم صلاته بمفرده. قال: ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له، وهي تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته. العلماء اختلفوا في منفرد خلف الصف هل صلاة باطلة أم لا. ابن حجر يقول: ويمكن الجواب بأنه لا إيثار، يعني القضية هنا ليست قضية إيثار. كيف؟ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه للغير، إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعطي الجاذب شيئا، إنما رجح مصلحته على مصلحته، لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب. يعني يقول الحجر: المسألة هذه ما تنطبق على قضية الإيثار في القرب، لأن الذي سح رجع ما قدم الآخر وضعه مكانه حتى يكون مسألة فيها إيش إيثار بالقربة، وإنما رجع ليحصل مصلحة أخيه في أنه لا تبطل صلاته. طبعا في واحد دخل مسجد وحصل جماعة صف كاملين فسحب واحد ودخل مكانه، يعني هذه من قلة الذوق يعني أقل شيء. طبعا مسألة سحب واحد من الصف الصحيح إنها لا تفعل، لأنك إذا سحبت واحد من الصف فتحت فرجة في الصف وجعلت كل نصف الصف يتحركون لأجل إغلاق الفرجة، وما استفدنا شيء، لأن الفرجة ستبقى أين؟ في الأخير في آخر الصف فرجة الشخص، وفيها تشويش على المسحوب والتشويش عليه في صلاته، وفيها نقل له من موضع الفاضل إلى الموضع الأقل فضلا بدون ذنب منه. فالسحب يظهر أن مفاسده أكثر من مصالحه، ولذلك على الذي دخل أن يبحث عن مكان ما وجد بجانب الإمام، ما وجد ينتظر شخصا آخر يأتي من خارج يصلي معه، ما وجد بعض العلماء يقول يصلي وحده وراء الجماعة مقتديا بالإمام وصلاته صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يسحب واحد للمفاسد. طب الآن نعود إلى تلخيص القضية كلها، قضية الإيثار والقرب الآن ما هي؟ طبعا واضح أن هناك خلاف في مسألة الإيثار بالصف الأول والأذان والعبادات، هل هي يعني هناك خلاف في المسألة، هل هي جائزة، هل هذه العملية جائزة مباحة مكروهة؟ في أقوال تتراوح بين الكراهية والاستحباب، يعني كلام القيم يفهم من استحباب، كلام العز بن عبد السلام يفهم منه في قضية الجذب التحريم أو الكراهية، فهذه طبعا من المسائل الشائكة. لكن هناك أمور واضحة: أولا من آثر غيره بمحرم، مثلا اثنين تنافسوا على امرأة للزنا بها، قام واحد طلع عنده أريحية قال خذها لك يا أخي، فهذا إيثار سيء وإثم ولا يؤجر ولا يتصور عليها أجر البتة. أو من أثر غيره بسكر أو حفلة، قال ما في إلا بطاقة واحدة حفلة محرمة، تدري سأوثرك بها، خذ أنت روح بدالي، هذا إيثار سيء. طيب النوع الثاني إيثار مكروه واضح، مثل أن يؤثر غيره بشيء يشتغل به عن طاعة الله، قال تدري والله هذه اللعبة يا فلان مسلية، فأنا الحقيقة سأوثرك بها، خذها أنت واشتغل بهذا الجيمز وهذه، اشتغل بها وضيع عليه وقته، فهذا إيثار أدى إلى إيش؟ إضاعة وقت الشخص الآخر، فهذا إيثار أيضا ليس مستحبا أبدا. طيب في الجانب الآخر، في أيضا من الأشياء الواضحة، إذا أثرت غيرك بماء في البر في مخمصة أو بطعام ومت أنت ليشربه هو، فهذا مستحب ولا يعتبر انتحار ولا قتل نفس، جائز وطيب تؤجر عليه. آثرته أو كذلك إذا رمى نفسه على قنبلة أو على رصاصة ليقي أخاه، نعم فيموت هو ليحيى أخاه ليحيى أخوه، هذا أيضا متفقين على أنه قربة وجائز وأمر مأجور عليه وإيثار شرعي. مذهب واضح مذهب الشافعية، وكذلك ما نقل من كلام الحنفية، أنهم لا يجيزون لمن كان عنده ماء يكفي لشخص واحد أن يعطيه إياه ويبقى هو بدون ماء للوضوء، لأنه هو أولى، وكذلك قضية ستر العورة، وإن كان كلام القيم يخالف هذا، لكن يعني هو مخاطب بتحقيق شروط الصلاة وهو أولى أن يحرص عليها. بقينا في قضية الآن القرب الأخرى، مثلا تنافسوا على الأذان، تنافسوا على فرجة في الصف الأول، فالذي أراه في هذه المسألة والله أعلم أن هناك تزاحم مصالح، الأذان له أجر والصف الأول له أجر، طبعا هذه مصلحة. الناحية الثانية تفريح أخاك المسلم، تفريحك لأخيك المسلم، إدخال السرور عليه بإتاحة المجال له لهذا العمل، أو حتى لو جاء إنسان يريد إيصال بالسيارة، اثنين تنافسوا من الذي يوصله ليكسب الأجر مثلا يعني. وقس على ذلك من الأشياء الكثيرة. الذي أقوله إن هذه المسألة فيها تزاحم مصالح، فإن كان الشخص الذي يترك العمل الصالح لأخيه والمجال لشخص واحد تركه لأخيه تهاوناً وتكاسلاً، قال خلاص خذه يا ليش تعب نفسك، وانت خذه تعب نفسك، إن كان تنازله عنه تساهلاً واستهانة بالأجر فهذا إيثار غير شرعي، هذا إيثار غير شرعي إذا كان الباعث على التنازل الاستهانة بالأجر. وإذا كان لو تنازل، لو أنه زاحمه سيكون بينهما شحناء أو بغضاء، فربما يكون يعني كما قال ابن القيم رحمه الله مصلحة التنازل له أكثر وأفضل وأعلى، فإيثاره في هذه الحالة إذا سيكون بينهما نتيجة الازدحام على هذه الطاعة شحناء بغضاء عداوة، التنازل له أحسن وأفضل، وتحتسب أنت أجر العمل وأنك ما تخليت عنه كسلا، وإنما تخليت عنه إيش؟ سدا لباب الشيطان أو تفريحا لأخيك المسلم. وباقي ذلك من الحالات التي لا يكون فيها مفسدة لو زاحمت فيها، فالذي أراه أن الإنسان لا يفرط في الطاعات، وهو يبادر ما لم تكن مصلحة الترك أعلى، فهو عليه أن يبادر ويزاحم في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بقي كلام يسير، لكن الوقت الآن ضاق عن إكمال الموضوع، فنكتفي بالنهاية في هذه الخلاصة في موضوع الإيثار في القربات والطاعات، والله أعلم. ونسأل الله تعالى ونتوجه إليه قائلين: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على نبينا محمد.